الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآية طبعا فيها معاني كتير وعظيمة كشأن القرآن كله. وإذ يرفع إبراهيم عطف يعني هذه الجملة على الجملة السابقة، وإذ قال إبراهيم، وإذ للماضي والقصة كانت في الماضي، ومع هذا جاء الكلام بصيغة المضارع. وإذ يرفع، يرفع مضارع، الكلام كله يتقبل مضارع، كلها الجملة في سياق المضارع مع أن القصة ماضية. ليه؟ قال العلماء عشان القصة لما تكون في الماضي ونتكلم بصيغة الحاضر بتدي استحضار للقصة والمعنى، تشعري وكأنها لسه دلوقتي حاصلة، وكأن هما لسه دلوقتي بيبنوا البيت، وكأنه بيدعو ربنا. فاستحضار القلب لمعاني القصة اللي تمت واللي حصل مع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ففي الحال دي الإنسان يقتدي بهم ويبقى يعني يعرف قد إيه هما تعبوا وأتوا بطاعات شقة جدا، ومع هذا هم كانوا في حال من الابتهال والخوف والوجل، وهم بيعملوا أعظم شيء في الدنيا، أعظم شيء ممكن إنسان يعمله، بيبني البيت الحرام اللي هو هيبقى يعني مكان للعبادة للموحدين إلى أن تقوم الساعة، يعني عمل لا يضني عمل، ومع ذلك هم في حال من الوجل ويقولون إنك أنت السميع ربنا تقبل منا. فطبعا القواعد ده كده المجمل، يعني القواعد هو جمع قاعدة، وهي السرية أو الأساس اللي بيوضع عشان يتبني عليه البيت، زي أي عمارة بتمشي الشارع تشوفيها بيحفر تحت كده الأرض شوية ويضع الأساس، وتلاقي عمدان يقول لك ده حط العمدان. القواعد دي هي اللي يتبني عليها، إن كانت قوية البناء هيبقى قوي، إن كانت ضعيفة البناء هيبقى ضعيف. زي بالظبط كده من نسقة الموضوع ده على العلم الشرعي، لو في قواعد وفي أصول العلم هيبقى رصين وثابت يصلح صاحبه ويقوده إلى الحق واتباع الحق ويصبر عن الباطل. العلم لو كانش صحيح وما كانش رصين وما تحطش على قواعد صحيحة هيضل صاحبه، هيقع في مظالق ولا بد. ولذلك العلماء قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول. أنا بدي يبقى عندي أصول في كل العلوم الشرعية عشان أقدر أبني عليها، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره بمثابة القاعدة. فاستطراد كده يعني، بس دي معنى القواعد، هي جمع القاعدة وهي الأساس اللي هيضع عليه. إنك أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا عمل صالح، وهو ده الأصل، إنه مش العمل يبقى كتير ولا الأعمال كتير، ولا إن أنا أقعد أعد وأمسك ورقة وقلم أو بدماغي أحسب أنا عملت قد إيه، المهم ربنا قبل إيه. العقلاء ده حالهم في محاسبة النفس. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وابنه إسماعيل عليهما السلام عارفين ده، فكانوا بيعملوا أعظم عمل، ومع هذا هم مش شايفين نفسهم، مش فرحان، مش شايف إنه عمل حاجة ما حصلتش. ليه؟ لأن قد يدخل على العمل آفة تذهب بثوابه فلا يقبل من العبد. وارد جدا ممكن أعمل عمل عظيم جدا وكبير ودخل حتة رياء كده ما فيش حاجة صفر، ممكن أعمل عمل عظيم ويدخل عليه كبر أو عجب، معجبة بنفسي شايف إن أنا عملته وقدمت اللي محدش عمله إلى آخره، من الآفات اللي ممكن تفسد العمل ويرد على صاحبه ولا يقبل. العمل ممكن أعمله يبقى قوي وعظيم وكبير بس في بدعة مش على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مش على أمر النبي، مش زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي مردود. إذن في آفات ممكن تطرأ على العمل تفسده، الفاهم واللي عنده علم واللي عنده بصيرة فاهم الكلام ده. ولذلك حال المؤمنين في كل وقت وكل حين الوجل والخوف من عدم القبول. أحد السلف الصالح كان يقرأ قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يقرأ الآية فيقول: يا الله، يعني يا إبراهيم وإسماعيل ترفع القواعد من بيت الرحمن، ترفع القواعد بيت الرحمن، ترفع قواعد بيت الرحمن، تعمل أعمل أعظم عمل وإنت مشفق ألا يتقبل منك. يعني انتوا بتعملوا اعظم عمل ومشفقين ان انتوا عملكم لا يقبل، ده حال المؤمنين. قال تبارك وتعالى في شأنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يا تيجي يعملوا اعمال كالجبال، بس مش مطمئنين، مش نايم وفي سبع نومة، مش قاعد مستهتر، لا ده شغال زي المكنة ومرعوب. ليه؟ اللي فهمه إبراهيم وإسماعيل وكل عاقل في كل وقت وحين يفهم هذا الأمر، إن مش بكثرة العمل ولا بقوة العمل، المهم إن العمل يبقى فيه إخلاص وفيه تواضع لله وعدم من بالعمل وعدم رؤية وعدم عجب في أمور كتير لازم أخد بالي منها في أعمالي عشان ما تروحش مني، تروح مرة بالعجب ومرة بالكبر ومرة بالمن على الله بالطاعة ومرة بإن أنا شايفة نفسي أحسن واحدة عملت ما حدش عمله، ومرة بالرياء في النص كده والواحد مش واخد باله. أفات أفات وتطرق على العمل. ف يعني هؤلاء العقلاء من المؤمنين في على يعني في أي وقت فاهمين الكلام ده، فكان عندهم هذا الخوف. وإذ يرفع إبراهيم قاعدة والبيت وإسماعيل وربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا جملة تعليلية، هذه الجملة جملة تعليلية. ليه جملة تعليلية؟ لأنه معناها يا رب نسألك يا رب أن تقبل مننا لأنك أنت السميع العليم. والسميع هنا بمعنى مش بس سماع الأصوات، الإجابة، أنت المجيب. لأن إحنا قلنا السمع كده وقلناها إن السمع على قسمين، سمع معناه إدراك الأصوات وسمع معنى الإجابة. فهنا السميع معنى السميع طبعا الاثنين، ربنا سميع يسمع الاصوات ويدرك جميع الاصوات، وشرحنا الكلام ده. لكن هنا معناها يا رب ده انت السميع، يعني انت مجيب الدعاء، مجيب الدعاء ومجيب دعوة الداعي اذا دعاك. فانت يا رب السميع العليم تعلم بحالنا واحوالنا، وان احنا قمنا بهذا العمل يعني لك فاقبله مننا. فهي جملة تعليلية انه تقبل منا عشان انت السميع العليم، عشان انت المجيب للدعاء. خلاص. والجملة في نفس الوقت مؤكدة بمؤكدين. ايه هما؟ ها نفكر كده شوية عشان نشتغل. إن وضمير الفصل أنت. إن إنك إن إنك أدي إن، والمؤكد التاني أنت اللي هو ضمير فصل، احنا قلنا يفيد التوكيد والحصر وليس له محل من الإعراب. فده مؤكدة، فالجملة مؤكدة بمؤكدين. هذه جملة تعليلية، قلنا ليه تعليلية؟ ومؤكدة بمؤكدين. خلاص؟ يعني ده غاية الإقبال على الله بالقلوب، وغاية الوجل، وغاية الخوف من الله، ومعرفة صفات الله وأسماء الله وهو العزيز، ولا يقبل عمل اتعمل حد أشرك فيه معه غيره. لا يقبل، عزيز. ما ينفعش أعمل عمل لله ولنفسي، والحظ نفسي والدنيتي ومنزلتي ومكانتي، مش هيقبل. الله عزيز. لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، والأدلة كثير في السنة. طيب قصة بناء البيت لابد برضو عندنا عندها فكرة، كما رواها البخاري في صحيحه. قصة جميلة الحقيقة وشيقة من حديث ابن عباس، إنه قال أول من اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل عليهما السلام، اتخذت منطقا ليعفي اثرها على ساره. ايه بقى الكلام ده؟ ابن عباس بيروي القصه وبيقول انه اول حد خد المنطق اللي هو قطع قماش، ايه المنطق؟ قماشه تتلف على الوسط، وسط الست، وتبقى طويله، القماشه مجرجره في الارض. فان الواحد لما يمشي في صحراء في رمله او في اي ارض ترابيه او رمليه اثر الاقدام بيبان. لو حاجه مجرجره وراكي بتاع في الاثر يعني بتغطيه تمحوه فما يبانش. طب ليه عملت كده هاجر عليها السلام؟ لأنه سارة كانت أهدت هاجر لإبراهيم عليه السلام، ولما أهدته هاجر جابت ولد فغارت منها. هاجر عليها السلام فهمت القصة وخافت من سارة، فبقت لابسة ربطت على وسطها القماشة دي، وكانت تمشي بحيث إنه ما تعرفش أثرها فين، خافت إن هي تلحق بيها الضرر. وطبعا سارة كانت هتعمل كده يعني، لكن ده السبب. قال ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك. ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل. إيه المعنى الحتة دي كده سريع؟ يعني بيقول لك أنه إبراهيم عليه السلام إسماعيل اتولد في الشام بيت المقدس، رجع بيهم، خد مين بقى؟ خد هاجر وإسماعيل وجي بيهم عند مكة عند البيت الحرام، جاء بيهم إلى مكة وحطهم عند البيت، سابهم عند البيت الحرام عند دوحة عند شجرة عند زمزم ما كانتش لسه اتفتحت يعني، هي اللي هي وقتها دلوقتي زمزم يعني، عند المكان ده اعلى المسجد. طب اعلى المسجد هو المسجد الحرام كان مبني؟ العلماء قالوا اول من بنى المسجد الحرام الملائكه، وقيل ادم عليه السلام، وظل على هذا الحال الى ان جاء الطوفان في زمن نوح عليه السلام. فطبعا تعرفين الارض لما غرقت كلها غرق المسجد الحرام واختفى، ما بقاش فيه الا قاعد بسيط. فابراهيم عليه السلام الخليل بيعيد بناء المسجد الحرام، الا المسجد الحرام كان مبني قبل ابراهيم، دي حاجه معروفه. فحطهم عند المكان بتاع زمزم اعلى المسجد، وليس بمكه يومئذ احد، مفيش حد خالص، صحراء، مكان مهجور. صح كان اثار المسجد الحرام لكن خلاص اختفى وتحت الارض، حاجات بسيطه اللي باينه منه ومفيش حاجه خالص. وسابهم عند شجره وحط لهم جراب كيس كده فيه تمر وشويه ميه بس. وبعدين قفى يعني عاد راجع على الشام، رجع على الشام، خد اتجاه الشام وسابهم كده. تخيلي بقى انا لازم بس نستحضر المشهد، والله العظيم الموضوع حد قلبه بينخلع. صحراء ساب ست امراه معاش حد غير رضيع، ولد بترضعه، وساب لها كيس فيه تمر وشويه ميه ومشوا سما. دي كانت تكلمه وتجري وراه وتنادي عليه ما يردش عليها. شوف بقى ازاي. فتبعته ام اسماعيل فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي فيه انس ولا شيء؟ ما يردش عليه. طب تروح فين؟ سيبنا في وادي ما فيهوش انس ولا بني ادم ولا حاجه خالص، صحراء، ما يردش. لا بقى محلات ولا قبائل ولا حتى خيمه منصوبه جنبها فيها ناس خالص، صحراء كامله ما في بشر فيها. فكان فيش بني ادم، ما يردش عليها. فضلت تعيد عليه الكلمه وتكررها مرارا وجعل لا يلتفت اليها. فقالت الله 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 امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. والله في العباره دي، الجمله دي عايزين نقف عندها سنين. والله لو قعدنا عمرنا كله عشان نحقق يقين هذه المراه الصالحه عليها السلام هاجر، والله يعني العمر يمضي وينتهي وينقضي وانا نستطيع تحقيق هذا اليقين. تقطعت بها الاسباب، ما في سبب ولا تملك السبب ولا اي بصيص امل انها ممكن تنقذ هي ولدها الرضيع، امراه وحيده في صحراء معها رضيع، وارد يجي تعبان ياكلها، وارد يجي اسد يهجم عليها، وارد يجي نمر، وارد يجي قطاع طرق يمشي لها لوحدها يقطعوها. كل المهالك هي معرضه لها بعقليه احسبيها انت بدماغك. مش هقول بقى انا خايفه من الجوع والعطش، طب هتقولي عندها يقين ربنا يسقيها وطعمها ومفيش باي حاجه، صحراء لا محلات ولا حاجه. طب حتى لو مش خايفه من الجوع والعطش، تخاف على نفسها؟ يطلع لها عقرب، يطلع لها تعبان، يطلع لها بتاع، طيب هوام، نسر يجي يخطف ابنها، قطاع طرق، يعني ممكن الشيطان يدخلها من 50 مدخل يخوفها، يخوفها من الهوام ومن الحشرات ومن الافات، يعني يخوفها من حاجات كتير. بس هي سالته سؤال، هو ربنا الامرك بكده؟ يعني انت رايح كده بامر ربنا ولا امر الله؟ خلاص ظنيه وضيعنا الله يقين. طالما الله امر، طالما الله امر لا يمكن ياتي الا الخير، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نقول سمعنا واطعنا. مش سمعنا وطنشنا، وسمعنا وتهاوننا، وسمعنا وهناخد وقتنا، وسمعنا بس شويه شويه، وسمعنا بس مش دلوقتي، وسمعنا وعملنا بطاعه بس قلبنا فيه وجل كده واختناق والدنيا مش حلوه برضو، يعني خايفين، يعني ما يعني اصل هو بقى كده. لا 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 والله ابدا، ليس حال المؤمن هكذا يكون المؤمن ابدا. ده المؤمن الله امرك بهذا؟ ده امر من الله؟ اذا لا يضيعنا الله. انا عايز اخد الحياه دي تبقى من الجمله دي بتاعت هاجر، منطق حياة، مبدأ حياة، لو مشينا هننجي عليه، والله لننجو، والله لتطمئن قلوبنا وتستح يعني وتسعد نفوسنا في الدنيا قبل الآخر. إن أنا أتقبل أمر الله بكل قوة مع العلم اليقين إنه لن يضيعني الله أبدا، اللي أمرني بده ربنا مش هيضيعني، ضيعني إزاي أمرني بإيه؟ الله لا يأمر إلا بخير، لا يأمر إلا بخير، مستحيل يأمر إلا بخير للإنسان نفسه. فإذا أمرك الله نفذي، وما فيش داعي للتهاون والتكاسل والتقاصع، ما فيش داعي، نفذ أمر ربك بكل قوة، عندك يقين أن ربنا أمر لن يضيعك الله، لن يضيعك الله. اليقين ده لو ما رسخش في القلوب هنفضل تعبانين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هنفضل تعبانين ونتخبط مش عارفين نستقر في الطاعة ولا تثبت أقدامنا، وفي الآخرة تبقى مشكلة. فقالت إذن لن يضيعنا الله، ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام. إذا وصل إلى الثانية المكان المرتفع طريق العالي حيث لا يرونهم، شوف الرجل عاقل، استقبل وجيه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر، هذا رجل العاقل الخليل الرحمن الكريم وقف لما سابهم وعرف أن الأمر من الله نرجع للشام، وقف على طريق عالي عند الثانية وخلاص عارف ان هم مش شايفينه، عشان لو هو خاف والاب، ودي حتى للرجال، الراجل لما يتهز ويبقى ضعيف ويبقى كده الاسره كلها تتهز، راجل بقى قوي كده شايل الشيله، فسابها بمنتهى القوه. لا ربنا امان يمكن هو كده وعودي باين لها القوه، وهو قلبه بيتنفض عليهم لكن مش هيبين لهم ده. وقف عند الثانيه ودعا الله سبحانه وتعالى وقال له هذه الدعوات الجميله العظيمه اللي ربنا يعني دعا بيها انه سكنه في وادي غير ذي زرع، ما فيش عند بيتك المحرر، فيدل البيت كان موجود بس كان مطموس بالطوفان. وقال له يا رب ده ما فيش زرع، يعني معناه ما فيش ميه، ما فيش زرع ما فيش ميه، فقال له يا رب يعني اجعل افئده من الناس تهوي هذا المكان وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعا هذه الدعوات الله سبحانه استجاب، سبحانه وتعالى استجاب، وجعل بقى ام اسماعيل ترضع اسماعيل خلاص وتشرب من الميه اللي كان سايبها لها وتاكل، خلصت الميه خلص التمر، الولد بدأ يتلوى من الجوع ويتلبط كما جاء بنص الحديث، يتلبط يعني حرك لسانه، فانطلقت، هي بتقولها فانطلقت كارهة أن تنظر إليه، يعني قال بيروي ابن عباس بيقول يتلبط الولد، كان عمال يتلبط يعني طلع لسانه من جوع، تخيلي طفل بقى راضية اديني مخك انت بقى، أم شايفة ابنها عمال يطلع لسانه ويعمل كده بلسانه كده هيموت من الجوع والعطش ومش عارفة تعمل حاجة، اديني عقلك. قال يتلبط فانطلقت كارهة أن تنظر إليه، مش عايزة تشوف المنظر ده. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحد، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي فرفعت طرف درعها ثم سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحد، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهم، مفيش، لقيت الولد تضرع جوع بيتلبط مش قادر تبص عليه، قاعدة تبص شمال ويمين مفيش بني آدمين، لقيت جبل الصفا طلعت عليه من فوق، تبص كده تجري لغاية المروة تقول يمكن تشوف حد، ترجع تاني مفيش، ترجع تاني رايحة جاية رايحة جاية، 7 مرات اللي هم بقوا سنة لكل الموحدين وكل من جاء بعد إبراهيم يطوف بين الصفا والمروة 7 مرات، ده الساعي اللي هو عليه المسلمين. المهم بعد ما انتهت من هذا سمعت صوت، بعد ما انتهت من 7 أشواط سمعت صوت، قالت لنفسها سه يعني استني اسمعي، فإذا صوت عندها إذا بيها الملك اللي هو جبريل عليه السلام قال بجناحيه وحتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها كذا وجعلت تخرف من الماء. جاء جبريل عليه السلام وقال بيدي، قال عند العرب، كلمة قال عند العرب تعني القول والفعل، قال بجناحيه يعني فعل بجناحيه، ضرب ظهر الأرض فانفجر منه بئر زمزم ماء زمزم، فجعلت تحوط وتغل وتضع في السقان وهو يفور، وتضع في السقان وهو عمال تطلع تفور بقى، عطاء المنان الكريم بقى بلا حساب، فالماء عمال تطلع تفور ويتحط في السقان خايفة الماء تخلص وتلم وتحوط كده. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني عيني جارية على سطح على وجه الأرض. المهم فشربت وأرضعت ابنها، وقال لها الملك اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل سبحان الله، شوفي قد ايه لما صبرت وكان عندها يقين، شوف جالها الخير ازاي، شوف الملك ينزل لها بنفسه يبين عليه السلام بيخبط الارض يطلع بقى زمزم ويطمنها ازاي انه لا ما تخافيش مش هيضيعك ربنا، مش انت كان عندك يقين لما قلتي اذا لن يضيعنا الله؟ يعني لا ما تخافيش الضيعة، هي قالت لن يضيعنا الله، كان خرجت من القلب يقين عالي عالي عن الله، من قلبها هذا اليقين. الله سبحانه وتعالى عند ظن العبد بي، انا عند ظن عبدي بي، فان كان خيرا فله وان كان شرا فله، فاحسنت الظن بربها. فقال لها الملك لن يضيعك، ما تخافيش الضيعة، مش هتضيع. الله عز وجل ها هنا بيت الله عز وجل يبني هذا الغلام وابوه، مش هتضيع، مش بس كده، ده هيبقى لك الرفعه والدرجه العاليه والشان العظيم. ابنك ده هو اللي هيبني البيت هو وابوه، الله اكبر. وان الله عز وجل لن يضيع اهله، وكان البيت مرتفع طبعا، كان حاجه بسيطه كده وصولها هلكته زي ما قلنا. المهم طب منها الملك وعرفت ان هي مش هتضيع، وعرفت ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها غايه الكرم، وتركها. وبعد كده الطيور بقى تيجي فوق الميه، انتوا عارفين الطيور لما تلاقي ماء تيجي فوق الماء، تحوم فوق على الماء، فقعدت الطيور تحوم تحوم فوق الميه. فاذا بناس ماشيه، ناس ماشيه قبيله ماشيه، فلقوا الطيور بتحوم. عارفين العرب ان هو لما الطيور تحوم يبقى فيها ميه، فعرفوا فجم عندهم اسماعيل وقالوا لها يعني اتاذنين لنا ان ننزل عندك؟ قالت نعم، لكن لا حق لكم في الماء، انزلوا عندي بس مالكوش ميه. قال له نعم مفيش مشكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانس، يعني فرحت بده، وفرحت ان في ناس معاها انا في صحراء، فجاه لقت ناس يقعدوا معاها بقى ونصبوا القيم والبتاع ويعيشوا معاها، حاجه جميله. وبالفعل عاشت قبيله جرهم مع ام اسماعيل ومع ابنها، شاب اسماعيل وكبر في وسطهم، فجوزوه بنت، زوجوه امراه منهم. وبعد كده ماتت ام اسماعيل عليها السلام. جاء ابراهيم عليه السلام من الشام، انا بحكي كده قصه بسرعه، الحديث طويل. جاء ابراهيم عليه السلام بعد ما تزوج اسماعيل عشان يشوفه بقى ويسال عليه. فالمهم لما راح البيت ما لقاهوش، وجد امراته فسالها كيف حالكم؟ قالوا قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشده، وقعدت تشتكي. فقال لها اذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبه بابه. اول ما يجي ما يبلغي السلام ويقول له غير عتبه بابك. وبالفعل لما رجع اسماعيل البيت حس ان في حاجه معينه، قال لها في حد كان هنا؟ قالت له اه، في شيخ كبير جاء وقال كذا وكذا وبيقول لك غير عتبه بابك. قال لها ذاك ابي وقد امرني ان افارقك، فالحقي باهلك. فطلقها وتزوج بامراه غيرها. فلبس عنه ابراهيم، قعد ابراهيم فتره يعني ما جالوش، وبعدين رجع تاني فايه لقى المراه الجديده او زوجها الجديده. فخرج ابراهيم اسماعيل كعادته يبتغي ويسعى معاشه يعني. فجاء ابراهيم في الوقت ده عليه السلام وساله وسالها كيف حالك؟ يعني سالها ايه الحال؟ قالت له والله احنا في عيشه كويسه واحنا في كذا، واثنت على الله وحمدت الله واحنا بخير وسعي وسعاده، يعني قعدت تشكر الله سبحانه وتعالى. فقال لها اذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبه بابي. اول ما يجي قرأ السلام وقولي له ثبت عتبه بابك. لما جه وعرف انه ده ابوه. المهم وهو مره من المرات خارج في اتجاه زمزم لقى ابوه اللي هو مين؟ ابراهيم عليه السلام. طبعا يعني صنع ما يصنع الوالد بوالده، يعني بقى الشوق رهيب، سابه رضيع لقى شاب متزوج سنين طويله لم يراه، طبعا يعني كان شوق واستقبال يعني كله حنان وكله شوق، شوق لابنه. وبس قال له انت يعني ربنا امرني بشيء تعني عليه وتصنعه معايا، واشار الى الكعبه وقال له ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ببناء الكعبه. فعند ذلك رفع القاعده من البيت، فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني، حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه ويبني واسماعيل يناوله الحجر وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله اكبر الله اكبر. دي كده قصه سريعه في بناء البيت. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ابراهيم واسماعيل عليهما السلام دعوا لانفسهما وذريتهما بالاسلام، اللي هو الاسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي اللي هو أصله خضوع القلب والانقياد للرب. والقلب خضع وانقاد للرب هيخرج هذا الخضوع على الجوارح بالفعل، ولا بد لانه الخضوع للقلب، خضوع القلب للرب يتضمن عمل الجارحه، والقلب لو خضع وايقن لابد الجوارح تعمل، لانه الايمان يشمل الاثنين. بدايه الكلام، بدايه الايه، ربنا، حذف حرف نداء. العلماء قالوا لماذا حذف حرف نداء؟ قيل عشان للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله جل جلاله، وقيل أسقط حرف النداء عشان ده طراز من طرز المقربين، ثانية ما يكون من أهل الدرجات العلى المقرب بيشعر بقرب من الله فلا يحتاج إلى البداءة بحرف النداء فيدخل على قول ربنا على طول ويسقط حرف النداء. وقيل ان ده من اداب الدعاء، ده نقول ربنا على طول ولا اذكر حرف النداء. طيب العلماء اللي قالوا هذا الكلام علماء معتبرين، هل اقول ان هذا الكلام قاعده مطرده ولا ايه الموضوع؟ لا، ما اقدرش اقول انها قاعده مطرده. ليه؟ لان جاءت احاديث في السنه تدل على خلاف هذا، وإن الإنسان ممكن يكون من المقربين ومن أعلى الدرجات ومع هذا يستعمل حرف النداء عند الدعاء، لا مانع أبدا مطلقا. الدليل عندنا الحديث اللي أخرجه البخاري في صحيحه من دعاء إبراهيم عليه السلام يوم القيامة في سياق تودده إلى ربه أن يعفو عن أبيه، لأنه بالنسبة له ده يعني ألم رهيب. فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. الحديث شاهد الحديث قال يا رب، إذن استعمل حرف النداء عند الدعاء والتودد إلى الله، وده إبراهيم الإمام الموحدين. في حديث الشفاعة طويل أخرجه البخاري ومسلم، لما هيوصل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يتشفع للأمة، هيقول يقال له: يا محمد، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. شاهد الحديث: أمتي يا رب، فقال يا رب. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي كلنا بنقوله في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني، برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكن نفسي طرفة عين. شاهد برضو الحديث: يا حي يا قيوم، يا سبقت اسم الله الحي، فما فيش أي إشكال. رسول الله لما دخل على أبي سلمة بعد أن توفي أراد أن يدعي له، فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم ارفع درجته في المهديين، إلى أن قال: واغفر لنا وله يا رب العالمين. فهمتني؟ يبقى دي كلها أدلة ان حرف النداء يا رب سبق، حرف النداء يا سبق اسم الرب عند الدعاء، ولا مانع ولا حرج وفيش اي اشكال خالص عليه. عشان ناخد قاعدة يا جماعة، انا ليه حبيت استطرد الجزئية دي؟ عشان انت بتقرأي كطالبة علم، واكيد بسمع دروس تدبر دي لازم يكون طالب علم، حتى عاوزي في يوم من الايام ترجع لكتاب تفسير تقرأي تعملي، يبقى انت عندك قاعدة مش شبيهة ان اللي انا قلتها واصلتها واسستها وقعدتها مرارا، وهذال أقولها إلى أن ألقى الله: العالم يستدل له لا يستدل به، العالم يستدل له لا يستدل به. يعني إيه؟ يعني العالم لو عنده دليل أقول آه والله ده العالم الفلاني قال كذا ودليله كذا، يبقى أنا بستدل على ثقة أو كلام صحة كلام العالم لأنه معاه الدليل. لا يستدل به، العالم يستدل لا لا يستدل به. فجيش أقول إيه؟ لا ده العالم فلاني قال ده من طراز المقربين واي حد من المقربين المفروض ما اقولش يا ده، وابتدي استدل بالعالم. لا، انا بستدل بالدليل، والدليل ده يكون سبب ان انا اقوي قول العالم. لكن ان انا اقدم اي حد على رسول الله، ممنوع قول واحد، ممنوع قول واحد، لا يقدم الاجتهاد على النص ابدا، والاجتهاد مقابل نص باطل كما قرر اهل الاصول. فعش يبقى عندي ايه قرانيه واضحه او حديث نبوي واضح وقدم عليه كلام العالم، لا احد يعني يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا باي حال من الاحوال. فدي كلها نصوص نبويه تدل، ممكن اقول يا رب مش اي مشكله خالص، واللهم كذا ما فيش اي مشكله. هنا برضو قال ربنا وما قالوش مثلا يا الله، يعني قال ربنا ولم يقول اللهم أو يا رب أو يا الله أو يعني ما قالوش يا الله ليه؟ لأنه العطاء متعلق بربوبية، الربوبية اللي هي أفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والتدبير كله والعطاء كله متعلق بربوبية. أما اسم الجلالة الله فهو له تعلق بالألوهية اللي هي العبادة من العبد للرب. واضح برضو دي حتة تبقى فاهمها. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك. طيب ربنا واجعلنا مسلمين، طب هم مش مسلمين؟ ما هم مسلمين، ده أمام الموحدين وابنه والاثنين أنبياء، ومنهم إبراهيم نقول رعز من الرسل. طب يعني ربنا واجعلنا مسلمين لك دي تعني إيه؟ تعني إنه يا رب ثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام حتى نلقاك. وكلمة مسلم إذا أطلقت فتشمل الإيمان والإسلام، وإذا تفرقت فيبقى كل واحدة أو إذا اجتمع، يعني إذا افترق تشمل الإيمان والإسلام، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام يبقى كل واحدة لها معنى. معايا؟ يعني كلمة الإسلام إذا أطلقت فتشمل كل الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا اجتمعت مع الإيمان في نص يبقى كل منها لمعنى. مسلمين ومؤمنين يبقى المسلم درجة والإيمان درجة أعلى. فهنا كلمة إسلام أطلقت مسلمين مطلقة، يعني معناها إيه؟ يعني يا رب ثبتنا على الإسلام وعلى الإيمان حتى نلقاك. فهو رجاء من الله إنه يثبتهم على الإسلام والإيمان. ومن ذريتنا دعا للذرية إن تنال هذا الفضل العظيم والثبات على الأمر، وإنها تبقى مسلمة، وإن هي لا تحيد عن الإسلام حتى تلقى الله، كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما. فده دعاء الأنبياء، طلب إن هو يثبت على الإسلام حتى يلقى الله. ده يعني عمل أي عاقل لابد أن يسعى إن هو يسأل الله الثبات على الإسلام حتى يلقاه، لأن ثباتنا على الإسلام والتوحيد الأمر مش في إيدينا ومش سهل ومش بسيط كده والدنيا يلا أي حد هيموت. لا، الموضوع والله ما سهل، ويحتاج لأنه محدش عارف. الله يوم مقلب القلوب، الله يوم مقلب القلوب، محدش عارف النهاردة هو في حال، بكرة بقى في حال تاني. فقال هذا القول العظيم وهذا الطلب يعني المهم جدا جدا لأي إنسان يكون نصب عينيه انه يسال الله الثبات على الامر. مش بس هو كده، لا كمان طلب للذريه انه يثبت في عندهم الاسلام ويبقوا مسلمين، وتظل ذريته فيها الاسلام وفيها التوحيد الى ان يلقى الله. وارنا مناسكنا وتوب علينا، يعني طلب من الله انه يعرفه ويوري له على وجه المشاهده والظهور المناسك. ايه هي المناسك؟ ايه مناسكنا هنا؟ معناه ايه؟ النسك، اللفظ النسك يشمل العباده والتعبد كله، خلاص العبادة كلها. ولكن المناسك أطلقت إطلاقا عرفيا على أعمال الحج. المناسك يا جماعة، لما حد بيقول مناسك على طول يتبادر الأذهان إن هو الحج وإن هي أعمال الحج. فدي ده إيه؟ ده بيقولوا عليه إطلاق تغليبا عرفيا، يقال عليه التغليب العرفي. التغليب العرفي مش الشرعي، التغليب العرفي مش الشرعي. وإلا النسك أصلا كلمة لفظ النسك يعني الدين كله. يبقى إذن أرينا مناسكنا يعني الدين كله. وإن كان التغليب العرفي عند الناس اللي هو أول ما تسمع كلمة النسك تتصور هو يعني المناسك الحج. فالمهم أنه هو دعا وسأل الله أن يوفقهم للعلم النافع للعمل الصالح، أنه الإنسان لابد هيعترض تقصير، لابد أنه مهما كان إمام الموحدين ومهما كان يعني أبو الأنبياء ومهما كان له ما له من المكانة، إلا أنه بشر يعترض التقصير ويعترض النقص في العمل ويعترض كل شيء. فخاف حتى انه قال في بعد كده ها وتوب علينا، وتوب علينا. لم يكتفي بس فقط بسؤال الثبات على الامر والثبات على الاسلام اللي هو يتضمن الايمان والاحسان وكل شعائر الدين، لا ده خايف. ابراهيم عليه السلام خايف على نفسه، خايف من عجز، خايف ليه؟ لانه الانسان محل العجز، الانسان محل العجز. واحوج شيء يحتاج اليه اي بني ادم هو توفيق من الله. كلنا نحتاج الى توفيق الله، وإن لم يأتي التوفيق من الله والله لو عملنا إيه وبحثنا ورحنا وطلعنا ونزلنا ونظرنا وعملنا كل ما في وسعنا، والله 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 الذي لا إله هو، لا يمكن ننجز أي شيء إلا بتوفيق الملك جل جلاله وتقدست أسماءه. مش ممكن إلا ملك الملوك يوفقك في الكلمة وفي العمل وفي التوقيت اللي تقولي فيه الكلمة، والمين تقولي الكلمة ومين ما تقوليش، وإمتى تتكلم وإمتى ما تكلمش، وإيه العمل اللي قربني والله، وإيه أصوب الأعمال وأخلصها. وكل لحظة كل نفس في حياتنا نحتاج إلى توفيق الله. ولذلك هو يعني ده حال العارفين، حال المقربين، حال الناس اللي هي يعني قلوبهم سليمة وعقولهم صحية كده ما غفلتش. فنحتاج جميعا لهذا الأمر، وتوب علينا إن بقى منهم بمطلب مهم اللي هو التوبة، إصر الحسنة. ودي برضو وقفة، دي وقفة، يعني هم بيرفعوا القاعة من البيت وبيعملوا أشرف الأعمال، يعني لا يضيع عمل زي ما قلنا المرة فات. ومع هذا العمل العظيم الجليل اللي هو يعني يكفيهم في ميزان حسناتهم، لكل واحد هيطوف وكل واحد يدخل بيتي في ميزان حسنات إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كل العمل العظيم ده، ومع ذلك بيطلب من الله إن يبين لهم إن شعائر الإسلام والأعمال اللي هيقوموا بيها، ومش بس كده ويتوب عليهم ويتوب علينا. الناس اللي فاهم عارفة كده يا جماعة، إنها بعد العمل الصالح تحتاج إن الله يتوب عليها وتحتاج للاستغفار. ولو تتبعنا آيات الكتاب والأحاديث النبوية هنجد إن في أكثر من موضع في القرآن وفي السنة إنه بعد العمل الصالح يقوم العبد الاستغفار، ودي هرجئها شوية لما نوصل لآيات الحج. جميل. فالشاهد إنه إسر الحسنة أنا محتاجة لاستغفار، ومحتاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليا. ليه؟ لأن أي حسنة عملتيها تقدر تقولي لي أو حد يقدر يجزم إنه أتى بالعمل على أكمل وجه؟ مستحيل. يعني حد يقدر يجزم يقول والله لا أنا صليت دلوقتي لا خلاص 100% الحمد لله. مين يقول كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك أول حاجة نعملها وعلم الأمة أول شيء يعمله المصلي بعد انتهاء من الصلاة الاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله، ده أنا كنت بعمل حسنة. استغفر الله من إيه؟ من هذا التقصير اللي اعتراني أثناء الصلاة. واضح يا جماعة الخير؟ وهكذا العارفين بالله دماغهم صحية، المقربين المؤمنين حقا يطلب التوبة إسر الحسنة. استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه بعد الحسنات. وتوب علينا، فمحتاج لهذه التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. يعني يا رب توب علينا، محتاج إن أنا التوبة لعام المسلمين والتوبة للمقربين. توبة عام المسلمين ترك الذنب، العزم على عدم العود، الندم، رد الحقوق للعباد جات مالية أو مظالم إن أمكن، دي توبة عام المسلمين. توبة المقربين كما قال العلماء الرجوع من المكروه، من المكروهات، خواطر السوء، الفتور في العمل، الاتيان بالعبادة بس مش على أكمل وجه، دي توبة المقربين. الشيخ سام تيمية لغاية لما اقترب من موته كان بيقول إلى الآن لم أصحح إسلامي أو لم أسلم إسلاما صحيحا، يعني فحوى كلامه، يعني هو شايف ان كل عمله ده هو لسه اسلامه وعايز تصحيح. دي اسمها ايه؟ توبة المقربين، اللي هو اي حاجة مكروهة ما عايز يتوب منها. يعني انا وشربت الماء واقفة فيها كراهة، فبيتوب من حاجات بقى هي زي كده، فاهمة؟ اللي هي الحاجات اللي اصلا الناس مش شايفينها ما تعرفهاش. فدي توبة المقربين من المكروهات، من خواطر السوء، تخطر خاطر على بالك سيئة ولا ظن سيء في حد من المسلمين ولا فكرة كده طارئة سريعا، مش عزم ولا حاجة، يتوب منها. الفتور في الاعمال، انه يتوب من الفتور في الاعمال، يعني عمل بيعمله بس قلبه مش حاضر، قراءه القران كده، صلاه كده، فتور يتوب منها. الاتيان بالعباده بس مش على اكمل وجه، يعني عبد الله بس ايه يعني كده، دي توبه المقربين. في توبه بقى المقربين دول درجات، احنا متفقين المقربين درجتهم، يعني ابو بكر الصديق يقينا امام المقربين اللي هو افضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل إيمان أبو بكر زي عمر زي الصحابة زي التابعين زي ده؟ فحتى المقربين دول درجات، في درجات أعلى بقى كمان من دول، الترقي في المقامات العالية جدا، هو أصلا لا بيعمل مكروه ولا بيخطر على باله سوء ولا بيفطر في العمل ولا عمل العبادة إلا على أكمل وجه، ودي حال الأنبياء. إنه حتى اللي احنا قلنا ده الخفيف ده اللي هو يعمل حاجة مكروهة كده، خطيرة سوء، مرة يفطر في العمل، مرة كده يؤدي العبادة مش على أكمل وجه، الكلام ده حتى عند الأنبياء مش موجود إلا النادر اليسير. فدي التوبة اللي طلبها إبراهيم لنفسه ولابنه. أما العام المسلمين فاللي احنا قلنا له التقسيمة دي، اللي هو التوبة العامة لكل بيتوب منها، والتوبة الخاصة وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقلنا التواب الرحيم جملة تعليلية سبق بيانها لتعليل الدعاء ومزيد استدعاء وللإجابة وتقديم التوبة قيل تقديم التوبة على الرحمة لأن هي الأقرب، وقيل للفواصل، وقيل عشان ضبط الفواصل زي ما قلنا واحنا بنشرح في علوم القرآن، يعني ده كده المعنى في هذه الآية. قال تعالى: ربنا وعسيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في هذه الآيات كرر النداء لأنه عطف غرض. يعني إيه عطف غرض؟ في هذا الدعاء أو في هذا النداء الخليل عليه السلام أراد غرض معين من ربه، وهو مجيء رسول من ذريته تشريفا لهذه الذرية وحرصا منه على هداية الخلق. وإحنا قلنا قد إيه كان حريص على إن الإمامة تبقى في ذريته ويبقى حريص على هداية الخلق. ولذلك جاء في الآية ربنا وابعث فيهم، ما قالش وابعث لهم، ما الفرق؟ قال وابعث فيهم عشان يدل إنه اللي أراده أو الرسول اللي هو طلب من الله أن يكون من ذريته هذا الرسول يجي للجميع، مش لحد معين، مش لفئة معينة. وبالفعل استجابت دعوة إبراهيم عليه السلام، جاءنا نبينا للجن والإنس وللبشر جميعا، أحمرهم وأسودهم عجمهم وعربهم، جاء بالرسالة للجميع. طيب إذن وابعث فيهم، مقصود بيها إنه مجيء الرسول عامة، عشان كده لم يقل وابعث لهم. عندي دليل يعض على هذا القول ويأيده، يعني عندي في آل عمران الله جل جلاله يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الآيات. وقال أيضا: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. جميل. فإذا إنه دل على كلمة فيهم، يعني في آل عمران قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فبين إن كلمة إيه فيهم، ما قالش لهم. ده بالك. وبرضه في سورة الجمعة: أو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. ده بيان على إنه الكلام كان فيه زي ما قلنا إنه هو عطف غرض، أراد به هذا الأمر اللي هو الرسول يكون من ذريته. ده استجابت الدعوة، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بخاتم الكتب السماوية وخاتم الرسالات الإلهية وخاتم الأنبياء المرسلين جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. قال يتلو عليهم آياتك. يتلو قلنا يقرأ، تذكير وللبيان وإيماء أنه يأتي هذا الرسول الكريم بشريعة تتلى وفيها أحكام، لأنه أتى في قوله بيتلو باللفظ المضارع، يتلو مضارع، ففي إشارة إلى أن الكتاب ده في كلام هيتكرر وفي أوامر وفي أشياء، فيتكرر تلاوة الكتاب. الكتاب اللي هيجي بيه الرسول ده اللي سأل إبراهيم أن يأتي، هيأتي بكتاب تتكرر فيه التلاوة. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت أو المحاضرات السابقة أن التلاوة التامة المطلقة عند العلماء تعني أمرين: تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى. أما تلاوة اللفظ فهو الكلام اللي بنقرأه، وأما تلاوة المعنى فهي معناها الاتباع، وجبنا الأدلة على هذا ونقلنا إجماع العلماء. فيتلو هنا يعني هيقرأ عليهم القرآن وهيقرأ عليهم هذا الكتاب العظيم الجليل ليسمعوا ويعملوا بما فيه. يتلو عليهم آياتك، آيات البينات، آيات الكتاب. والآية سميت آية لأن هي دليل أو علامة، كلمة آية يعني علامة، والقرآن علامة. علامة على إيه؟ على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء من عند الله، لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب، وأنا قررنا المسألة دي. القرآن علامة على أنه من عند الله، لأن لا يمكن بشر يأتي به، لأنه نسج، أي نسيج القرآن نسج نسجا فيه نظم عجيب. فالنظم، نظم القرآن أعجز البلغاء وأبكم الفصحاء من فحول الشعراء اللي هم كان عندهم اللغة أصل في حياتهم. فما أحد أبدا استطاع أنه يقول القرآن قول بشر إلا جاحد معاند. وحتى الآن هذا القول هو قبل ما يقول هذا القول أثنى على القرآن، ولما أبكموا الكفار انطلق بكلام آخر وفكر ودبر إلى أن قال هذا الكلام ونزلت فيه الآيات الوعيد الشديدة. فإذا أنه القرآن آية، يتلو عليهم آياتك، خلاص واضح يعني إيه يتلو عليهم آياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. هيعلمهم القرآن والحكمة. الحكمة اللي هي العلم، قيل اللي هي العلم بشرائع الله ودقائق يعني تفاصيل الشريعة بقى ومقاصد الشريعة، وقيل الحكمة اللي هي السنة. الشافعي في هذا الموضوع قال الحكمة اللي هي السنة، لأن ويعلمه الكتاب والحكمة، ففي عطف مغايرة، عطف مغايرة، فلابد أن الحكمة تكون غير الكتاب. ومن هنا اختلف العلماء، هل الحكمة في هذا الموضع يقصد بها الشرائع وبيان المقاصد، أم الحكمة اللي هي السنة كما جنح الشافعي؟ نزاع هأتي به عند تفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من نفس السورة. إذن دي مسألة الآية، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني ده طلب الخليل، يعني إن هو يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، هيعلمهم العلم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو نظرنا للترتيب الآيات هنجد أن الترتيب كما جاء به كما طلب إبراهيم عليه السلام، اللي هو ترتيب اللي طلب به، طلب الأول ها طلب إنه يبعث الرسول، جاء الرسول وبعدين ها يتلو عليهم آياتك، التلاوة القرآن، ويعلمهم وبعدين علمهم القرآن وما فيه من أحكام، ها ويعلموا الكتاب والحكمة، يعني اللي هو القرآن والحكمة السنة على قول الشافعي، ويزكيهم، لأن التزكية لا تأتي إلا في النهاية. تزكية النفوس تأتي إزاي يا جماعة؟ كيف أزكي نفسي؟ لا يمكن أزكي نفسي إلا بفهم معاني القرآن واتباع القرآن. إحنا قلنا التلاوة تشمل اللفظ وتشمل المعاني اللي هي اتباع، فمش ممكن تزكو النفوس إلا باتباع ما جاء في القرآن. ولو القرآن ما زكاش نفسي، يعني أنا لو قلبي ده ما طهرش من العجب والرياء والاستحواذ وحب الرياسة والظهور والتعلق بالدنيا، الأمراض دي لو ما اتعالجتش بالقرآن خلاص الإنسان عايش بيها ويموت بيها كده، يعني عاش بأمراض وهيموت بالأمراض. يعني أمراض القلوب ما تعالجتش بالقرآن يا جماعة، ما تأمليش وتأملي في أي حاجة تاني. إذا كلامك ربنا ما عالجش القلب، كلام البشر هيعالجه؟ مستحيل. فاللي طلبه إبراهيم عليه السلام جاء مترتب بالظبط، إن الرسالة جت النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة بلغ مبعث النبي، وبعدين بلغ الرسالة اللي وتلقى القرآن وعلم القرآن كما قال تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فعلم الصحابة وسمع منه القرآن وعلمهم الأحكام اللي فيه، وبعدين بهذا العلم تسكو النفوس لما الإنسان يتبع القرآن ويتبع ما في القرآن. طب بدون علم وبدون أن أنا أتبع في القرآن وبدون ما أنزل القرآن على قلبي وأعالج به الأمراض، مستحيل حاجة تانية ممكن تصلح القلوب. فكده ده دعاء الخليل عليه السلام. ثم زين الآية بقوله إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز هو القاهر القهار الذي لا يغلب ولا يغلب أمر عظيم ولا يتعظمه أمر ولا ينال جناب أحد ولا يمتنع عن قوته شيء، يعني معنى عزيز طبعا كثيرة لكن دي بعض المعاني. إنك أنت العزيز الحكيم، الحكيم اللي هو بيضع الشيء في موضعه، وكأنه يا ربي أنت العزيز الحكيم أعطينا كذا وكذا وكذا من سؤالنا ودعائنا. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن استفهام للتقريع والتوبيخ، لمن هينصرف عن هذه الملة السمحاء ملة إبراهيم عليه السلام، وبين حال هذا المنصرف عن الملة ملة إبراهيم بقوله إلا من سفي نفسه، إلا من سفي نفسه، يعني ما في أحد هيترك هذه الملة إلا من سفي نفسه. ده في كما قال العلماء إنكار واستبعاد لأن يكون حد من أولي الألباب أولي العقول يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي الحق، لأن هي الملة الحق الواضحة، فده الحق المبين اللي جاء به، وده الأمر المفروض الإنسان أي عاقل يتبعه. وإنه الإنسان لو ترك ملة إبراهيم يبقى وما جاء به طبعا بعد إبراهيم نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى هو كده أصبح من المعاندين المكابرين. ففي تعريض بعناد الطوائف الثلاثة اليهود والنصارى والمشركين، تعريض بعناد هؤلاء الطوائف اللي هم أصروا على الشقاق والخلاف وتركوا ملة إبراهيم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إلى من سفه نفسه، السفه يعني غير الجهل. ليه؟ لأن الجهل عندي نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إنسان يجهل شيء وده مش منقصة ولا مذمة قوي، لأنه طبيعة الإنسان مفيش حد في الدنيا كلها يبقى عنده كل العلوم، مستحيل. العلم الكامل لله. يعني واحد يبقى شاطر في فن هيبقى لا يعرف شيء عن فن الآخر، واحد يبقى عنده علم في مسألة عنده جهل في مسائل، يعني ده الجهل البسيط. أما الجهل المركب فهي الإشكال هو ده اللي فيه الذنب. الإنسان يعتقد إن الحق باطل ويعتقد إن الباطل حق، ده الجهل المركب. يعتقد خلاف الواقع، خلاف الموجود. تسألي عن حد عن شيء يقول لك إجابة مختلفة تماما عن المقصود أو اللي أنت بتسألي عنه، ده اسمه جهل مركب، اللي هو اعتقد خلاف الواقع، خلاف الرد الصواب، خلاف الحق. فهذا الإنسان اللي بيعتقد خلاف الحق ده عنده جهل مركب. السفه أصعب، يعني السفه درجة أعلى من الجهل البسيط والجهل المركب. السفه عبارة عن إن هو بيتحرى بالفعل وأفعاله ما تقتضيه عقيدته. يعني هو اعتقد في الباطل ده، يعني شاف الحق باطل وشاف الباطل حق واعتقد إن الباطل ده هو الحق. مش بس كده، بيمشي ويسعى ويفعل أفعال توافق عقيدته اللي هي فاسدة. ده السفه، أعلى أنواع الجهل. فالله وصف هؤلاء الطائف اللي أعرضوا عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ملة إبراهيم واللي بعده رسالة النبي بأنهم سفهاء. سفهاء ليه؟ لأن هم جهلوا جهل مركب. لا، أعلى من الجهل المركب هو السفه، اللي هو شدة الجهل بالإنسان لدرجة أنه يعني قيل أن هي نقيصة ومنقصة في البني آدم، لأنه الإنسان مش عارف نفسه، جهل حاله إلا من سفه نفسه، يعني جاهلها وخلاها مع الجهال وفي يعني في زمرة الضلال. ده البني آدم اللي بيجهل نفسه ده هو المخلوق، مش عارف حال نفسه. هل ممكن إن هو يعرف من هو الله؟ هل ممكن يعرف من هو خالقه؟ لا، إذا هو جاهل بحاله. ولذلك الله قال سبحانه وتعالى عن إنه معرفة الإنسان لنفسه وسيلة لمعرفة الخالق. ولو الإنسان جهل حاله جهل أحواله لا يمكن أبدا هيعرف من هو الله. قال تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا أنت مش عارف نفسك ممكن تعرف من هو الله اللي خلقك؟ مستحيل. قال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان اللي ناسي ربنا ومش يعني مش عارف نفسه مستحيل هيعرف ربنا. واحد مش عارف حقيقة نفسه، يعني نفس ظلومة جهولة لا تأتي بخير، لو اتبعها توديه وتورده للموارد وتهلكه بشتى أنواع المهالك، ومع ذلك هو متبعها وماشي وراها. ده بني آدم جاهل سفيه، وبالتالي عمره لا يعلم من هو الله. فده معنى من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا. الله بيبين كلام، يعني بيبين حال إبراهيم عليه السلام الخليل. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اختاره من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة وتكثير الأنبياء من نسله. وقلنا أنه جميع العلماء عن كل نبي جاء بعد إبراهيم من نسله، وففريق قال يعني لا، في بعض الأنبياء مش من نسل إبراهيم، ده القول مرجوح. لكن الراجح إن كل الأنبياء على قول جمهور اللي من نسل إبراهيم عليه السلام أعطلوا الخلة، رتبة ما بعدها رتبة وشرف لا يعلو شرف، وإظهار المناسك عليه، وخلى البيت اللي هو بناه آمن، يأتي الناس من شتى بقاع الأرض ومن كل حد وصوب عشان يزور البيت ويعتمر ويحجه. خلى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء من ذريته، يعني منازل استفاء عالي جدا للخليل عليه السلام. وأنه في الآخرة من الصالحين اللي هو لهم الدرجات العلى، وده أكبر دليل على فخامة الرتبة اللي وصل إليه إبراهيم عليه السلام بكل هذه الأمور اللي أعطاه الله. وأنه في الآخرة من الصالحين، جعل الإمامة في ذريته، جمع على يعني علو ما بعد علو. كل المناقب اللي ذكرها الله في شأن إبراهيم ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني الآية كلها توجيه وترغيب في اتباع ملته واتباع دينه والاهتداء به، وتوبيخ وجم وذم، توبيخ وذم شديد لكل من أعرض عن ملته وأعرض عن دينه. لكن في بقية شيء في الآية، إن هو ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طب الصلاح ده، يعني كلمة صلاح بيبقى لها علاقة بالدنيا، لأن الصلاح يعني متعلق بالأعمال. الصلاح وصف يرجع للفعل، مظبوط؟ يعني الصلاح البني آدم ده وصف بيرجع للفعل، هو في الدنيا بيشتغل وبيعمل وبيصلي وبيطيع، فيقول ده رجل صالح. طب في الآخرة مفيش تكليف، مفيش عمل. ليه الله جل ذكره يقول وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟ يعني ليه قال إنه في الآخرة من الصالحين مع إنه الصلاح ده بيبقى الدنيا؟ باعتباره إن الصلاح ده الجواب، يعني إن الصلاح في الدنيا ولكن ربنا أراد يبين إنه اجتباه في الدنيا واصطفاه من وسط الخلق لعلمه تبارك وتعالى والحكمة، ها، بس كمان هو في الآخرة من الصالحين كان بسبب صلاح دنيته. يعني هو نال هذه الدرجة وهذه الرتبة بصلاحه في الدنيا، تنبيه على ان الثواب في الآخرة ما كانش بيستحقه على ان هو فقط ربنا اصطفاه. لا طبعا ربنا ما بيصطفاه الحكم، بس يعني ايه بيان انه الأعمال مهمة جدا، وانه حبه للخليل واصطفاءه ليه وانزاله هذه المنزلة العظيمة واعطاءه هذا الشرف يعني العالي جدا الفخم الجليل، لكن ده برضو كده مش من فراغ، لا ده كان في الدنيا شغال بسبب صلاحه في الدنيا. فده المقصود ان هو هذا الاصطفاء كان ليه سبب، وهو صلاحه في الدنيا وفي اقوال اخر، لكن ده يعني كده القول الظاهر في الايه والراجح في الايه، والله تعالى اعلى واعلم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اذ قال له ربه اسلم، اسلم ربك، انقاد له، اخلص نفسك له، استسلم، استقم على الإسلام، أثبت على التوحيد. دي معناها أسلم، لأنه كلمة الإسلام كلمة جامعة لمعاني التوحيد والبراءة من الشرك والتبرؤ من الحول والطول والقوة وإخلاص الطاعة والعبادة لله، فهي كلمة جامعة. قال له ربه أسلم. طيب وإذ قال له ربه أسلم، هل الجملة دي متعلقة بقوله لقد اصطفيناه ولقد اصطفيناه في الدنيا؟ يعني هل اصطفاءه في الدنيا وانه في الآخرة من الصالحين بسبب انه لما ربنا قال له اسلم فاسلم؟ ده قول. في قول تاني انه متعلق بمحذوف تقديره، اذكر اذ قال له ربه اسلم، يعني اذكر يا محمد لقومك انه ابراهيم عليه السلام كان امام الموحدين، لا كان مشرك ولا كان نصراني ولا كان يهودي، الله قال له اسلم فاسلم على طول، فده تنويه، يعني ننوه بهذا الحال وبين الحال والمقام اللي كان فيه إبراهيم، لا كان مشرك ولا كان نصراني ولا كان يهودي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. قال أسلمت رب العالمين مشعرة بالمبادرة الفورية بدون تريس بدون تردد، فما تأنى ولا تأبى ولا يعني خد وقته على طول، أسلم أسلمت، فيدل على سلامة القلب وسرعة الإجابة والاستجابة لأمر الله عز وجل. فإن دل على شيء دل على يعني عقل الخليل الرشيد الرزين اللي عارف كويس جدا قدر الله ومعرفة الله وعارف الله حق معرفة، فأسلم واستجاب لربه على طول بدون أي تردد وبدون أي يعني التواني في الأمر. طيب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم، التوصية التقدم إلى الغير بفعل صلاح وقربة، توصية لأنا بقدم لحد أن يفعل أمر في صلاح وفي قربة، وفي الغالب بتبقى في حال الاحتضار، ممكن تبقى في غير الاحتضار لكن في الغالب بتبقى حال الاحتضار. ولو ان عندنا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى ان الانسان يبيت ليلتين بغير ما تكون وصيته مكتوبة عنده، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ففي استحباب ان الانسان يكتب وصيته. فهنا وصى بها ابراهيم. مدح تاني لابراهيم عليه السلام، لانه بعد ما ربنا مدحه على الاسلام والاستسلام لامره، مدحه على ان هو كمل في نفسه وكملت عبادته وفعل أفعال كلها عظيمة، ومع هذا هو منشغل بالغير وأراد إن هذا الكمال وهذا يعني سبب الاصطفاء وسبب ما وصل إليه يبقى كمان في ذريته وفي بنيه. فبعد ما مدحه بكماله مدحه على هذا العمل إن هو انشغل بالذرية وإزاي هم بيبقى عندهم الخير ده. وطبعا من كم آية لما الخليل طلب من الله لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فطالب من ربنا انه كل الذريه تبقى صالحه، وربنا باين لنا هيبقى فيه صالحين وفيه طالحين. لكن هنا دي وصيه، يعني هنا بقى بيوصي بنيه اولاده ان هما يبقوا على الاسلام. وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب يعقوب بالرفع والقراءة الرفع هي الاولى، وفيها دلالة عن اللي قال هذه الوصية واهتم بوصية أولاده اللي يموتوا على الإسلام إبراهيم عليه السلام وكذلك يعقوب. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يا بني إن الله، الله جل جلاله بعظمته وكماله وصفاته العلى هو اللي اصطفى لكم هذا الدين اللي هو الإسلام والاستسلام. طبعا هنا دين إبراهيم الإسلام معنى الاستسلام لله، التوحيد مش الدين اللي هو الاسلام، دين الاسلام بتاع شريعه محمد صلى الله عليه وسلم احنا قلناها في العقيده، اذا اطلق الاسلام فمقصود به الاسلام اللي هو الاستسلام اللي هو دين التوحيد اللي كان عليه كل الرسل والانبياء، لكن اذا ذكر مقيد فمقصود به شريعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ده في القران يعني. فاطلاق كلمه الاسلام في القران عشان بعض الناس اللي عندها شبهات يقول لك يعني احنا كلنا ندخل الجنه، مفيش حاجه اسمها تقولوا اليهود مش هيدخلوا الجنه والنصارى، كل الناس اللي تعرف فيه ربنا تدخل الجنه، يعني دين اللي هو اللي كان عند الكفار هم معترفين بوجود الله فده دخلنا الجنه. لا، الاسلام بياتي مطلق وياتي مقيد، فمطلق يعني التوحيد، يعني ملة ابراهيم حنيفه اللي كانت على التوحيد وعدم الشرك. اما الاسلام مقصود به دين نبينا صلى الله عليه وسلم ده بياتي مقيد في عندنا ادله كتير يعني. فإن الله اصطفى لكم الدين، يعني الله تبارك وتعالى وعز وجل هو اللي اصطفى لكم هذا الدين اللي هو دين الاستسلام، الإسلام الاستسلام لأوامر الله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما تموتوش إلا وأنتم هذه الحالة حالة إسلامكم. طيب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طب ما هو إبراهيم الخليل مسلم وأولاده مسلمين ويعقوب مسلم كلهم على دين التوحيد، إيه الحكمة في إن هو يطلب منه الإسلام وهم مسلمين؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير، إن الله إذا طلب الشيء من الإنسان أو إذا طلب شيء من إنسان هو فيه صفة فيه وطلب التاني فبيبقى على وجه التأكيد، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فهم قصدي؟ يعني إذا الإنسان متلبس بصفة وطلبت منه مش معناه إنه مش متلبس بيها، معناه تأكيد، يعني إثباته على الإسلام حتى تموتوا على هذا الحال ولا تموتوا على غيره من الأحوال. فليه؟ لأن الإنسان مفتقر إلى التوحيد، مفتقر إلى إنه يمشي كده على اللي ربنا أمره به، وإنه لا غنى لنا عن الحكيم العليم الأغنانا بهذا الدين العظيم. فلا ينبغي العبد عاقل أن يقول فكره في غير الإسلام، ده يبقى سفه نفسه زي ما بينا في الآيات، لأن ده اختيار الرحمن الرحيم العليم الخبير، ما ينفعش إنسان يختار لنفسه على اختيار الله إلا إنسان جاهل سفه نفسه. فهو الغني اللي أغنانا عن كل التفكير وعن إشغال الدماغ والعقول بأنها تقول هنا وهناك وتبقى عارفة أنه في دين عندها يعني ما في بعض ولا في يعني شريعة أفضل من هذه الشريعة، شريعة التوحيد على وجه الإجمال وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الأديان والشرائع. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالموت على الإسلام مطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يزحزح، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلا تأتيه منيته إلا هو يؤمن بالله واليوم الآخر. والحديث صحيح مسلم. اللي عايز يدخل الجنة ويزحزح عن النار يبقى يجاهد عمره كله إنه يثبت على الحق بحيث يجيله الموت وهو على حال الإسلام مش على أي حال تاني. فدي كانت وصية الأنبياء، يعني على عاقل إنه دايما يحس أولاده على الثبات على الحق وعلى الإسلام ويوجههم للطاعة ويوجههم للتدين ويوجههم ويربيهم ويربطهم بالقرآن ويربطهم بالدين ويربط قلوبهم ويعلق قلوبهم بالله الواحد الأحد، عشان هو ده اللي هينفعهم. وفي شيء أبدا هينفعنا عند الله ولا أولادنا هينفعوا حاجة عند الله إلا التوحيد وسلامة القلب من الشركيات. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم في الآية العلماء قالوا على وجهين، الوجه الأول إنها بمعنى أم الاستفهام لكلام مستأنف، أم استفهامية لكلام مستأنف، يعني معناها أكنتم، ودي عادة العرب إذا كان يسأله بأم الاستفهامية إذا كان سبقها، يعني عايز يسأل سؤال وسبقه كلام فيسأل بأم على وجه الاستفهام، كقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. أم فالاستفهام هنا أم استفهامية لكلام مستأنف سبق السؤال. ده وجه. الوجه الثاني قيل أم هنا بمعنى أو القول الثاني بمعنى بل، يعني هل أنتوا يا أهل الكتاب كنتوا حاضرين مع أسلافكم اليهود والنصارى لما احتضر حال احتضار لما يعقوب جاله الاحتضار وبيموت وجمع أولاده وسألهم، أنتوا كنتوا حاضرين وعرفتوا أنه يعقوب كان حال احتضاره جمع أولاده وسألهم إيه الدين اللي أنتوا يعني أقرتوه أو تردون أنفسكم؟ أقروا أن الدين اللي هم يردون أنفسهم دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اللي هو التوحيد. فأنتوا علامة العنت وعلامة أن أنتوا يعني تدعوا على أنبياء ورسل الأباطيل، ها ففي توبيخ وتقريع لحالهم وادعاءاتهم الباطلة على رسل الله. فإبراهيم ويعقوب وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل ويعقوب وإسحاق وكل ذريتهم من الأنبياء كانوا على التوحيد، فجبتوا منين الكلام ده؟ ففي تقريع وتوبيخ شديد لهم وتسجيل حالهم السيء وإن هم بيفتروا على الله الكذب إن هو لا كان يهود لا كانوا على اليهودية ولا كانوا على النصرانية ولا حد فيهم ادعى الولد لله ولا كل هذه الترهات اللي انتوا أتيتوا بها. قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني تلك أمة إشارة إلى إبراهيم عليه السلام وأولاده إن يعني مضى عهدهم وخلاص ويعني الموضوع انتهى وماتوا من آلاف السنين وانتهى. قالت هذه الأمة ومش هينفعكم السؤال عليهم خالص، يعني هو تسألوا عليهم مش هينفعكم لأن السؤال حاجتين، إما سؤال نسب إما سؤال عن العمل، إما سؤال عن النسب وإما سؤال عن العمل. السؤال عن النسب مش هينفعكم لأن نسب الدين أعظم من نسب الماء والطين كما قال العلماء، نسب الدين أعظم من نسب الماء والطين. لأنه أنا لو حتى أبويا نبي وأنا واحد على الكفر ينفعه؟ طب ما ابن نوح مات على الكفر ينفعه نبوة أبوه نوح عليه السلام؟ لا. إبراهيم الخليل إمام الموحدين أبوه مات على الكفر هينفعه ده يوم القيامة أن أبوه؟ لا. إذن النسب في الماء والطين، النسب اللي هو بالدم مش هينفعنا، نسب الدين أعظم. فأنتوا ما انتسبتوش لدين أبائكم وتبرأتم دين أبائكم وتقبلتوا الأقاويل وكذبتوا عليهم وافتريتوا عليهم الكذب على إبراهيم عليه السلام وأولاده وذريته وإن هم ادعيتوا فريق إن هم يهود والفريق الثاني ادعى إن هم نصارى. وده الحقيقة يعني كل هذه النصوص فيها توبيخ لهم وبيان إن أنتوا على ضلال وعلى يعني أمور لا تستقيم مع عقلاء. فده السؤال لو بتسألوا عن النسب. طب السؤال عن عمل مش هينفعكم عمله، اللي عملوه مش هينفعكم. الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فانت اهبائك واجدادك حتى عملوا اعمال قد كده، انت عملت ايه؟ كل انسان مسؤول عن عمله، محدش هياخد من عمل التاني ولا حد ينفع عمل التاني. احنا قلنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، كل واحد لو ما كانش يشتغل لنفسه مش هينفع حد، محدش هينفع حد، محدش هيجي يوم القيامه يقول لك خد شويه حسنات، مش هيحصل. ولا تسالون عما كانوا يعملون، الله مش هيسالك عن اعمالهم ايه، لكن هيسالك عن اللي انت فيه. فمفيش داعي تنشغلوا بالتفاهات والسفاسف والخرافات اللي انتوا فيها وفوق بقى من الغيبوبه دي، ها؟ وعرفوا ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق المبين، فاللي عنده عقل وعنده ادنى بصيره عليه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق اللي هو موافق لكل الشرائع السماويه واللي هو موافق لمله ابراهيم حنيفه واللي هو موافق اللي في ايديكم من التوراه والانجيل، لكن كل ده بيروغ روغ الثعالب لان هم يعني مش عايزين يزعلوا الحق ومش عايزين يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في بداية السورة، حسد وحقد وبغي واتصال للنفس وحمية وجهل وكل المعاني المشينة اجتمعت في هؤلاء القوم. فأرى الله سبحانه وتعالى وبخهم في أكثر من موضع ويعني بين قد إيه حالهم سيء وقد إيه قلوبهم يعني سودة وقلوب كلها ماتت، مش مريضة، قلوب ماتت لأن لا تزعن ولا ترجع للحق مهما سمعت من الحق. يعني كده انتهت الآية ونكتفي بهذا القدر ونكون محاضرة القادمة أحيانا الله أبقانا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.